بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو درسنا الرابع من هذه السلسلة الفقهية المختصرة الموجزة التي عنوانها تيسير أحكام الصيام، ذلك أننا في هذه الليلة، ليلة 27 من شهر شعبان لهذا العام 36 بعد 400,000 للهجرة النبوية المباركة على صاحبها أفضل صلاة الله وسلامه. وقد مر علينا الكلام أمس عن شروط الصيام، فما هي الشروط في اللغة؟ يلا، الشرط في اللغة هو العلامة، ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى: فقد جاء أشراطها، أي علاماتها. وفي الاصطلاح ما هو الشرط؟ يلا، هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود. مثاله: الطهارة. أحسنت، الطهارة للصلاة تعتبر إيش؟ خليك معي، شرطا. إذا كيف نطبق هذه القاعدة في التعريف؟ الشرط ما يلزم من وجوده، لا يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم. فالطهارة شرط لصحة الصلاة، لو صلى بغير طهارة لا تصح الصلاة. ولو كان متطهرا، هل يعني أنه متطهر بمعنى أنه صلى؟ لا، هذا هو. طيب، شروط الصيام ذكرها العلماء رحمهم الله، فذكروا نوعين فيها: إما أن تكون شروط وجوب، أو أن تكون شروط صحة. طيب، الشرط الأول الإسلام، خلينا في الإسلام أولا. لا يجب الصيام إلا على من هو المسلم؟ أحسنت، هو من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فمن شهد بها بلسانه وأقر بمقتضاها بقلبه فهو مسلم. تمام، إذن هذا الذي يخاطب بالصيام. خرج بهذا، أحسنت، خرج بهذا الكاف، أبدي تفهم في مصطلحات أهل العلم، خرج بهذا ما يسمى بالاحتراز، خرج بهذا الكافر، الكافر لا يجب عليه الصوم، يخاطب به لا يخاطب به؟ هل يقال لكافر صم؟ يقال لليهودي صم، للنصراني، للمجوسي؟ صحيح. طيب، لو صام يقبل الله منه؟ ما هو الدليل؟ أحسنت، وهي قوله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ما وجه الدلالة من الآية؟ وجه الدلالة أن الله رد عليهم نفقاتهم بسبب كفرهم بالله وبرسوله، هذا وجه. الوجه الثاني، الوجه الثاني أنت أو أنت، إذا قلت أنت أنت، أنتما واحد على القاعدة الفلسفية. النفقات نفعها متعد ولا مقصور على صاحبها؟ ها؟ يتعدى نفع النفقات أم لا؟ نفع الصدقات يتعدى للغير ولا ما يتعدى؟ الله ردها، السبب الكفر بالله وبرسوله. فإذا كانت الأعمال التي يتعدى نفعها ترد على أصحابها، فالأعمال التي يكون نفعها مقصورا على صاحبها ترد من باب أولى، من باب أولى. تمام. طيب، لو أسلم كافر في أثناء رمضان، في أثناء النهار، دخل في الإسلام منتصف النهار، فما الذي يجب عليه؟ يجب عليه الإمساك؟ وهل يجب عليه القضاء؟ فيه خلاف، والصواب أنه لا يجب عليه. أول النهار لم يكن من أهل الوجوب، ولما أمسك قام بما يجب عليه، تمام. طيب لو أسلم في منتصف رمضان الثاني، النصف الأول على الكفر والنصف الثاني هداه الله للإسلام، هل يقضي النصف الأول؟ لا يقضي، لا لا يقضي، لأنه لم يكن من أهل الوجوب. أحسنت، تمام. لكن هل يعني ذلك أن الكافر لا يعذبه الله يوم القيامة على ترك العبادة؟ يعذبه. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل؟ القرآن. أحسنت، إذن قوله تعالى إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. ما سلككم في سقر وش معنى؟ يعني ما أدخلكم جهنم، نعوذ بالله. قالوا لم نكن من المصلين، فذكروا تركهم للصلاة، ولم نكن نطعم المسكين، منعهم للزكاة. ثالثا وكنا نخوض. الرابع وكنا نكذب بيوم الدين. وجه الدلالة هنا، قال العلماء إن الله تعالى يعذبهم على تركهم للعبادات، لأنه لو لم يكن الأمر كذلك لما ذكروا تركهم للعبادات، لاقتصروا على قولهم قالوا كنا نكذب بيوم الدين، لكن ذكروا ترك الصلاة ومنع الزكاة، فهذا يدل على أن الله يعذبهم على تركها، صحيح ولا؟ وهذا قد أشكل على بعض الناس، قال كيفاش يعذبهم على تركها وأنتم قلتم إن الكافر لا يخاطب بفروع الشريعة؟ نقول ليس في ذلك تناقض. لماذا؟ عندما يقول أهل العلم الكافر لا يخاطب بفروع الشريعة، بمعنى أننا لا نكلفه بها قبل الإسلام، وإلا فإنه محل التكليف، لأنه من ابن آدم، مكلف ولا غير مكلف؟ مكلف، من حين البلوغ صار مكلفا، فهو مكلف في الأصل، لكن لا يخاطب بفروع الشريعة. وش معنى فروع الشريعة؟ الأوامر النواهي قبل أن يسلم لله تعالى. نطالبه أولا بيش؟ لو أنت جيل كافر حب دخله تريد تقول له صوم، يصح هذا؟ يصح؟ أو على طول قالك نطالبه بالختان؟ لا، مباشرة سيسلم، متخافش. طيب نطالبه بالصلاة، يصح؟ بماذا نطالبه؟ بالتوحيد، بإفراد الله، بالإقرار، بالإقرار بإفراد الله عز وجل بالوحدانية. طيب لو قال أنا أؤمن أن الله موجود، شكون قال لك أنا ملحد؟ يقول لك أنا منيش أتي، منيش ملحد، أنا أعلم أن هذا الكون له رب خلقه وأوجده. يكفي؟ كيفاش لا يكفي؟ يكفي؟ لا لا يكفي. لماذا لا يكفي؟ نقول لأن كفار قريش أقروا بهذا لما أقروا، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم. ولكن هل هذا أدخلهم في الإسلام؟ لا، لم يدخلهم في الإسلام. لماذا؟ لأن الإقرار لله بالوجود لا يكفي، لا يكفي في تحقيق شرط الإيمان، بل يجب أن يقر لله مع الوجود باستحقاقه للعبادة. ثم نسأله أم من يكون يقر له بالوجود ويصرف العبادة لغير الله؟ ها؟ لا يصح منه. طيب نمشي. الإسلام، الإسلام شرط ثاني العقل، خرج به الجنون، فلا يجب الصيام إلا على عاقل، لأن العقل مناط التكليف. المجنون لا يؤمر بالصيام، صحيح؟ وصيام لا صح، لأنه ليست له نية وليس له عقل. يلحق بهذا أيضا فاقد العقل بغير الجنون، مثل المعتوه والخرف. من هو الخرف؟ اللي أصابه الخرف. طيب لو حصل عليه حادث فغطى عقله ايش نقول؟ لا يخاطب به مدة غيبوبته وهل يقضي؟ لا. طيب لو أجريت عليه عملية باختياره يقضي؟ طيب سكران كان سكران يقضي؟ نعم وهو آثم وآثم. إذن العقل. ثالث البلوغ، خرج به الصغر، فالصغير لا يجب عليه، لا يجب عليه، لا يجب عليه. والبلوغ شرط للوجوب أم للصحة؟ للوجوب فقط. لكن لو صام الصغير صح صيامه نفلا، لا يجزئه عن الفريضة. ها؟ يجزئه؟ لا، لا يجزئه عن الفريضة، صح صيامه نفلا. يعني أن الله يأجره على ذلك؟ نعم يأجره، ويأجر والديه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة الخثعمية التي رفعت صبيا لها في الحج، قالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. فالصبي ما يفعله اليوم قبل التكليف، كلكم غير البالغون غير البالغين، صلاتكم وصيامكم وقيامكم وعباداتكم تكتب عند الله ولا تضيع من نوافل الأعمال، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب البلوغ، بماذا يتحقق البلوغ للرجل؟ إما بإنزال المني شهوة يقظة أو منامة. اثنين الشعر الخشني في العانة وهو ما وهو وهي ما حول فرجه. ثالث بلوغ السن التي اختلف فيها العلماء، منهم من قال 15 عاما ومنهم من قال 18 عاما. المرأة تزيد أمرا رابعا، ما هو؟ الحيض أو النفاس، وقال بعضهم الحمل، لأنه قد تحمل لأن حملها يدل على بلوغها. إذن غير البالغ يجب عليه؟ أجيبه، لا يجب عليه، لكن هل يؤمر به إلزاما استحبابا؟ نعم استحبابا على وجه التعويد فقط، كما هو هدي من؟ هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يعودون صبيانهم على الصيام. لكن لو سأل نسأل وقال متى السن؟ السن متى يؤمر؟ قيل هو سن الصلاة سن 7، وقيل السن التي يضرب عليها وهي 10، وقيل أجيبوا بحسب بنيته وقدرته. كذا الشرط الرابع من شروط الصيام. لا قبل الإقامة. أنت القدرة البدنية، فلا يجب الصوم على عاجز، على عاجز، ووصف العجز أعم من الوصف بالمرض، لأنه قد يكون عاجزا من غير مرض، صحيح ولا؟ قد يكون عاجزا من غير المرض، صحيح؟ أي نعم، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إذن لا يجب الصيام إلا على قادر عليه. طيب المريض له رخصة في الفطر بنص القرآن، وهذا محل إجماع، صحيح؟ ولكن أي مرض هو الذي يبيح الفطر؟ واحد عنده ألم في أصبعه، صبع مجنب، أجيبه، ها؟ يصوم. طيب وجع في ضرسه حسب الوجع. طيب عنده نزلة برد برودة قوية يصوم، برودة قوية، حمى وزكام وارتعاد، ايش نقول؟ يصوم ولا يفطر؟ إذا كان الصوم يشق عليه يفطر ولا يفطر؟ وإذا كان الصوم يضره يصير الفطر في حقه واجبا، إذ لا يجوز أن يلقي بنفسه إلى التهلكة، وقد رفع الله الحرج عنه فما عليه إلا القضاء. مريض بمرض الكلى نحتاج أن يشرب دائما، مريض بمرض السكر أجيبه ها؟ يفطر إذا كان السكر هو درجات في الوقت. طيب إذن المريض الذي يشق عليه الصوم أجاز الشرع له الفطر بنص القرآن، لكن الأئمة من الجمهور قالوا هو المرض الذي يشق عليه، أما المرض الذي ليس فيه مشقة أجيبه لا. مثلا لو كان عنده مرض جلدي عنده حكة، عنده ما يسمى بالصفرة، مرض جلدي، إيش نقول؟ هذا لا يمنع من الصوم، يمنع ولا ما يمنع؟ لا يمنع من الصوم. فهذا الرجل ماذا يصنع؟ يصوم؟ إيه نعم يصوم، يصوم. طيب إذن الإسلام العقل البلوغ القدرة البدنية. طيب رجل كبير في السن صار عاجزا عن الصيام، يعجز ما عاش نجم، رجل كبير، رجلا كان وامرأة، إذا صام أصابه الغثيان والإغماء، يغمى عليه ها يفطر صح؟ ولو نقول له صوم ومت شهيدا، مالك صوم ومت شهيدا ها؟ هاي رد بالك، وإذا مت هون عليك رحمة الله ومش مشكلة. طيب لا نقول يفطر. وما الذي عليه؟ عليه الإطعام إذا كان يملك ثمن الفدية، عليه الفدية لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين. تمام. طيب إذا قلنا هذه أربعة، شرط خامس الإقامة. الإقامة ضد الإقامة السفر، فالسفر لا، المسافر لا يجب عليه الصوم، لا يجب عليه الصوم باتفاق أهل العلم، صحيح؟ أي سفر، لكن الخلاف بين أهل العلم في الأفضلية إذا كان الصوم لا يشق عليه. فإذا كان الصوم لا يشق عليه الأفضل له الصوم لقوله تعالى وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. حطوا بالكم، فلو أنه أفطر في سفر مريح، راكب في طائرة بريمير كلاس مرفه، والسفر مدته ساعة ونصف أو ساعتان، فأفطر، هل حرام عليه؟ ليس حراما عليه، ليس حراما عليه، لكن الأولى الصوم إذا كان لا يشق عليه. لماذا؟ لعموم الآية وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. الثاني أنه أيسر، وإدراك أو موافقة الوقت الفاضل وهو رمضان والأداء دائما أهون على النفس من القضاء، لأنه سيصوم مع الناس بخلاف ما لو قضى وحده. طيب هذا الذي أخذنا، هل يشترط للصوم الحرية؟ أجيبه كالزكاة والحج؟ لا يشترط. إذن هذه خمسة شروط، هل أضفنا شرطا آخر؟ شرطا سادسا، ما هو؟ الخلو من الموانع، وهذا لمن؟ للمرأة ألا تكون حائضا أو نفساء، فذلك من موانع الصوم، صحيح؟ طيب طبعا النية اختلف العلماء فيها، هل هي شرط أم أنها ركن من أركان الصيام. نمشي الآن، ختمنا الدرس بسؤال يعتبر مطلع البحث لهذا الدرس، ما هو؟ تحبوا نواصلوا على هذه الوتيرة في مسألة المناقشة ولا في مشقة عليكم؟ قولوا لي وما جعل عليكم في الدين من حرج، واغلق باب المناقشة جيدة، ترسخ المعلومات. هو كانت هذه الدروس العلمية وتيرتها هكذا، كان الدرس العلمي عندي مع طلبة العلم مش شركة بس تسميع أولا، إيش يسمع؟ إذا كان الدرس منظومة تحفظ يسمع الأبيات التي تعلمها أمس وشرحت له، سمع 3-4-5 أبيات. وإذا كان الدرس في الحديث يسمع الحديث بسنده ومتنه، ثم تبدأ المناقشة، لأن هذا يرسخ ماذا؟ المعلومات. ممتاز. إذا نمشي. بماذا يثبت دخول شهر رمضان؟ هذا مطلع البحث. بماذا يثبت دخول شهر رمضان؟ اعلم أن الصيام أوجبه الله تعالى في شهر رمضان لا في شهر آخر، وقد بينا الحكمة في ذلك، وأنه أفضل شهور العام على الإطلاق. ووجه أفضليته أو دليل أفضليته أن الله تعالى اختصه من بين سائر الشهور بإنزال القرآن الكريم فيه، وابتداء الوحي الذي نزل على نبينا صلى الله عليه وسلم. ما هو الدليل؟ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وقوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هل المراد بهذا ابتداء نزوله أم أنه نزل كله؟ إن قلتم ابتداء نزوله فقط أخطأتم، وإن قلتم نزل كله أخطأتم. إذن الجواب الصحيح التفصيل والبيان. فيقال إن القرآن ابتدأ نزوله في شهر رمضان قطعا بنص القرآن شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ونحن نعلم أن جبريل عليه السلام نزل بإقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم ب3 أو 4 آيات نزلت عليه فقط. إذن ابتداء نزول القرآن كان في رمضان قطعا، لكن اعلم أن رمضان أيضا نزل فيه القرآن كله، لأن الله لما قال إنا أنزلناه الضمير يعود على ماذا؟ على القرآن، ولم يقل إنا أنزلنا بعضه، قال إنا أنزلناه أي كله. وهذا ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما، ولا يكون ذلك إلا في حكم المرفوع، لأن هذا لا يقال بالرأي لأنه من الغيبيات، فما كان من الغيبيات والعبادات إذا صح عن الصحابي يحكم له بأنه من المرفوع حكما، لأن الرأي لا دخل فيه. لذلك ما تعلق بالغيب أو تعلق بالعبادة فباب الاجتهاد مسدود فيه، فإذا قال الصحابي شيئا من أمور الغيب أو شيئا من أمور العبادات يقول علماء الحديث هذا له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكنه من المرفوع حكما لا حقيقة، يعني أن الصحابي لن يقول ذلك إلا إذا أحسنت، إذا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس أن القرآن نزل كله، انتبه، من اللوح المحفوظ إلى بيت في السماء الدنيا يقال له بيت العزة، بيت العزة. إذن القرآن كله نزل ليلة القدر في شهر رمضان، كله نزل. أما نزوله على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض فقد نزل منجما مفرقا بحسب الأحداث والوقائع. وطبعا إذا قلنا بحسب الأحداث والوقائع نعود إلى القاعدة التفسيرية الجليلة التي كنا نعتبرها دائما في ربط الآية بالآية والفقرة بالفقرة، أن السببية منها ما هو خاص ومنها ما هو عام، كما بينا فيما مضى كذا ولا بينا الفرق بين السببية الخاصة والسببية العامة. طيب نرجع الآن. إذن رمضان شهر خصه الله تعالى بإنزال القرآن فيه، لأجل ذلك فرض الله على الأمة صيامه تحقيقا لأي عبودية؟ لعبودية الشكر لله عز وجل على نعمة القرآن. طيب بماذا يثبت دخول شهر رمضان؟ اعلم أن ثبوت دخول الشهور وثبوت خروجها يعول فيه على منازل القمر لا منازل الشمس، فالحساب شرعا يعاد فيه في مثل هذه المسألة في إثبات دخول الشهور وخروجها منازل القمر أم الشمس؟ أجيبوا القمر. دليل ذلك قال الله جل في علاه: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد الشهور والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق. فإذا قال قائل ليس فيه دليل ظاهر لأنه ذكر الشمس والقمر، ولماذا لا تدخل الشمس في القمر هنا في الدلالة في قوله لتعلموا عدد الشهور والسنين والحساب، يكون هذا للشمس والقمر جميعا؟ نقول طيب نعطيك ما هو أخص وأدل. قال الله تعالى: يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج. فبين أن الأهلة وأن الحساب بالأشهر القمرية هو المعول عليه. ولذلك في شريعة الإسلام كل شيء الحساب فيه إذا ذكرت الشهور فالمرجع في ذلك إلى الشهور القمرية للشهور الشمسية. فمثلا في الكفارات، الكفارة المغلظة في الظهار أو في القتل الخطأ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. أي شهور؟ القمرية أم الشمسية؟ الشهور القمرية. طيب بماذا يدخل رمضان؟ يدخل إما برؤيته، هذا واحد، باش يدخل برؤيته، فإذا رؤي هلاله فقد دخل شهر رمضان ووجب صيامه. ما الدليل؟ الدليل الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. من شهد منكم الشهر فليصم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان من حديث ابن عمر: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. فيثبت دخول شهر رمضان برؤيته. رؤية ماذا؟ رؤية هلاله. فإذا رؤي الهلال يعني أن رمضان قد دخل فوجب صيامه من الغد، وتعتبر تلك الليلة أول ليلة من ليالي رمضان. انتبهوا، هذا محل إجماع بين أهل العلم، لكن الخلاف بينهم في ماذا؟ الخلاف بينهم في عدد الشهود، في عدد الشهود أو عدد نقلة الخبر. فالمشهور من مذهب الإمام مالك رحمه الله أن دخول شهر رمضان لا يثبت إلا برؤية مسلمين عدلين، كما أن خروجه يثبت برؤية أيضا مسلمين عدلين. فهذا المشهور من المذهب، وتعويلهم في ذلك على حديث زيد بن الخطاب الذي خرجه الترمذي وأبو داود وغيرهما وإسناده صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته وانسكوا لها ولا تصوموا حتى يشهد على ذلك مسلمان عدلان. طيب، فهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا الاحتياط هو هذا، الاحتياط هو هذا. ولذلك ايش يقولوا؟ قلوا لو رآه وحده، لو رآه وحده يصومه استحبابا ولا يجهر بذلك، لأن ثبوت دخوله لا بد من أقل عدد في إثبات الرؤية، كم؟ اثنان. أما إذا كانوا جماعة مستفيضة فهذا الأمر فيه واضح، الأمر فيه إيش؟ واضح. وهذا القول الذي قال به المالكية هو قول جماعة من أهل العلم كذلك، ولكن هذا القول قوبل بأحاديث أخرى صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في التعويل على شهادة رجل واحد. من ذلك ما رواه أبو داود وإسناده صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أو عنهما قال: ترى الناس الهلال فرأيته، فرأيته فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بصيامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا اقتصر على ماذا؟ على رؤية ابن عمر فقط. المالكية شددوا، وممن شدد الإمام سحنون رحمه الله، قيل له: أرأيت لو أن رجلا فاضلا أخبرك أنه رأى الهلال أتعول على رؤياه؟ قال: لو أخبرني بذلك عمر بن عبد العزيز حتى يأتي بشاهد آخر. انتبهوا. وهناك حديث آخر تكلم في سنده وهو عند أهل السنن، حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم دخل عليه أعرابي من الأعراب فأخبره أنه رأى الهلال، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ قال أشهد. فأمر بلالا أن يؤذن في الناس بالصيام غدا. فهذا ما حديث ابن عمر، إذا ضم كيف نجمع بينهما ما حديث زيد بن الخطاب؟ فيقال في قاعدة أصولية أن ذاك الحديث حديث زيد بن الخطاب حديث منطوق، والحديث الثاني فيه المنطوق والمفهوم، فيقدم المنطوق والمفهوم على المنطوق وحده. ثم يقال أيضا ما سبب الخلاف؟ سبب الخلاف بين الفقهاء هل إثبات رؤية دخول رمضان إذا أخبر بها الشخص هل هذا من قبيل الخبر أم من قبيل الشهادة؟ فإذا كان ذلك فالذين قالوا باشتراط رجلين قالوا هذا من قبيل الشهادة لقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتا، والذين قالوا بالاقتصار على شهادة رجل واحد قالوا ليست شهادة وإنما هو خبر ديني، والأخبار الدينية لا يشترط فيها تعدد المخبرين، بدليل أنك لو سألت شخصا أين القبلة فقال هكذا فهذا خبر ديني، هل يشترط عليك أن تأتي بإنسان آخر ليثبت لك اتجاه القبلة؟ ولو أنك سألت إنسانا هل غابت الشمس قال غابت الشمس لتتأكد هل دخل وقت الصلاة أم لا، هل تحتاج إلى شخص آخر أجيبه؟ لا. فالأخبار الدينية لا يشترط فيها التعدد، يعني تعدد من يخبر بها بخلاف حقوق الخلق، لأن الله اشترط تعدد الشهداء فيما هو متعلق بحقوق العباد. فقوله تعالى فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، هذا في المال وفي التداين في إثبات حق لمن؟ لصاحب المال. كذلك اشتراط أربعة شهداء هذا احتياطا للأعراض في مسألة الزنا وما إلى ذلك. كذلك اشتراط شهادة امرأتين في الرضاعة هذا لإثبات النسب أو نفيه. إذن هذه مسائل لا تقاس على هذا. إذن نقول شهادة رجل واحد على الصحيح تكفي، المهم أن يكون عدلا، أن يكون أمينا عدلا، ليس متهما لا في دينه وليس متهما أيضا في صحته، إن خير من استأجرت القوي الأمين. صحيح؟ لو كان رجلا ضعيف البصر، ضعيف البصر، وجاء ودخل على القاضي وقال يا سماحة القاضي إني رأيت الهلال، ومعروف رجل يطبب يتطبب، يقولون له نعم رأيت حاجبك أو شفر عينك، ها ليس هذا الهلال، ها فهمنا. إذن لابد أن يكون قوي البصر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. إذن يثبت دخول رمضان برؤيته، عرفنا الآن القول الراجح من ماذا، وهذا هو الذي استظهره الإمام ابن العربي المالكي رحمه الله في كتابه أحكام القرآن، في كتابه أحكام القرآن مال إليه، فترى أن حتى بعض المالكية من يميلون إلى هذا القول. طيب، فإذا سأل سائل وقال إذا ثبتت الرؤية في بلد هل تلزم سائر البلاد الإسلامية أم لا؟ هذا محل نزاع بين أهل العلم. فالمشهور من مذهب مالك ومذهب أبي حنيفة رحمهما الله أنه لو رؤي في بلد في أقصى مشرق الأرض لوجب على كل مسلم الأرض في مشارق الأرض ومغاربها أن يعتبروا رؤيته وأن يصوموا. ما هو الدليل؟ قالوا الدليل النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، وهذا الأمر للمسلمين جميعا. قالوا أيضا عندنا تعليل وهو الدليل النظري، ما يسمى بالدليل النظري، قالوا أن هذا أجمع للكلمة وأهيب للأمة أن يصوموا، أن يبدأوا الصيام في يوم واحد وأن يفطروا في يوم واحد، وهذا رأيناه وجنينا ثماره سنوات بفضل الله، إلا من شذ ممن هو لا يعتبر بشذوذه. كلما اتحدت الدول الإسلامية على رؤية واحدة كلما كان ذلك أريح للنفوس، صحيح ولا؟ حتى أن مما يكدر على النفس ويعكر الصفو حينما تضطرب الأقوال من بلد إلى آخر، والناس يقول لك شوف حتى منهم من يصاب بالإحباط واليأس، يقول لك العرب ما تفهموش حتى على دخول الشهر، فتجد الناس في انتكاس. فهذا قول وجيه للإمام مالك، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله، وهو القول بأن رؤية الهلال، لأنه قالوا عندنا تعليل آخر، قالوا الهلال واحد، قالوا الهلال إيش؟ الهلال واحد ما تمشي لها 60، هو هلال واحد، فإذا رؤية يعني أنه هلال واحد. فهمنا الآن؟ فعندهم ثلاث أدلة في هذا، دليل أثري وهو قوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، دليلان نظريان، بل دليل نظري ودليل حسي. الدليل النظري ما هو؟ جمع الكلمة. والدليل الحسي قالوا أنه أن الهلال إيش؟ واحد. القول الثاني قال بعض أهل العلم إن المعول في إثبات الرؤيا أم القرى، وهي ماذا؟ مكة المكرمة، لأن الله تعالى وصفها أو سماها أما لكل قرية ومدينة وبلدة، ولتنذر أم القرى ومن حولها، فقالوا الرؤية رؤية أهل مكة، مالكية شافعية حنابلة سميهم ما شئت، إذا رآه أهل مكة فإن مكة جعلها الله قبلة لركنين من أركان الإسلام، فلتكن قبلة للركن الثالث، جعلها الله قبلة للصلاة فرضا ونفلا، وجعلها الله قبلة في الحج والعمرة، فلماذا لا تكون قبلة في الصيام؟ وهذا وجيهم، لا وجيه وقول قوي. ولذلك قالوا شوف كيف الله عز وجل وزع العلم أرزاقا على الخلق، كل واحد عنده فهم وفهمه له حظ من النظر. ولذلك الخلاف الذي يعني يؤثر والخلاف الذي يهتم به الإنسان هو الذي يكون له حظ من النظر، كما قال الناظم وكل خلاف قد جاء معتبرا إلا خلافا له حظ، وكل خلاف لم يأتي معتبرا فليس معتبرا، وكل خلاف فليس معتبرا إلا خلاف ويصح إلا خلافا له حظ من النظر. الخلاف الذي له حظ من النظر هذا هو الذي تعتبره في مسائل الفقه، أما الذي ليس له حظ من النظر لا تشغل نفسك به. إذن بعض العلماء قال المعول في ذلك على رؤية أهل من؟ مكة والمدينة. مكة لماذا أهل مكة؟ لأنها القبلة، ولأن الله قال أم القرى أم القرى، فوجب على كل القرى والبلاد أن تأتم بها وأن ترجع إليها، وهذا قول وجيهم. لا ثالثا قال بعض أهل العلم إن إثبات دخول شهر رمضان المرجع فيه إلى العادة الغالبة. كيفاش العادة الغالبة؟ قال لك العادة الغالبة أنه إذا تم شهران كان الثالث ناقصا، وإذا نقص شهران كان الثالث تاما، هذه العادة الغالبة. فإذا كان رجب وشعبان إذا كان جمادى الثانية ورجب 30-30 يكون شعبان 29 يوما. العكس إذا كان جمادى الثانية ورجب 29-29 يكون شعبان كم؟ 30 يوما. فقالوا هذه العادة الغالبة، إذا تم شهران نقص الثالث، فقالوا نرجع إلى العادة الغالبة. وقال بعضهم الحساب بحساب الفلكيين، وهذا فيه نظر ونسب إلى الشافعي ولا يصح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن أمة أمية لا نحسب، فنفى الحساب في هذه المسألة، لأن الله أثبت حكما شرعيا في ثبوت دخول شهر رمضان لا على الحساب، وإنما على المحسوس المشاهد بيش بالعين المجردة، فمن شهد منكم الشهر فليصوم. طيب، وقال بعض أهل العلم إن ثبوت شهر رمضان يتحقق بقول السلطان، فالناس في ذلك تبع إلى سلطانهم، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس. فقوله الصوم يوم يصوم الناس يعني الجماعة الغالبة، وهذا لا يمكن إلا بإمام أعلى في الدولة لهم بغض النظر عن صلاحه أو فجوره. فإذا قال غدوة رمضان فهذا أجمع للكلمة بالنسبة لهذه المجموعة، وذلك أن سلطان الناس اليوم متفرق ولا واحد؟ متفرق. سلطان المسلمين واحد ولا متفرق؟ متفرق متعدد. فقالوا الناس في ذلك تبع ليش؟ لسلطانهم، وهذا أجمع لكلمتهم وأبعد عن حصول الفتن. وقال بعض أهل العلم البلاد قد تختلف في المطالع، وهذا قول الشافعي رحمه الله ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال في اختياراته الفقهية: اتفق أهل المعرفة على اختلاف المطالع. أهل المعرفة الذين عندهم معرفة بيش بمنازل القمر وهم الفلكيون، أن المطالع تختلف من بلد إلى آخر تختلف، وهذا صحيح، هذا أثبته العلم الحديث، ولكن هذا لا يتحقق إلا في مسافة تزيد على 2600 كيلو متر ما بين البلد والبلد، لا تختلف المطالع فيما دون ذلك. في أقل من 2600 كيلو متر ما تقوليش تختلف المطالع. اختلاف المطالع نبدأ نتناقش فيها ونتحدث عنها من متى؟ من 2600 كيلو نبدأ في الكلام عنها. قالوا: فإذا اختلفت المطالع فلكل بلد مطلعه، وهذا ليس فيه شيء. لماذا؟ أولا لا ينقض قول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، يستطيع ذاك الذي لم يرى الهلال يعمل بالحديث، يقول لك أنا وأفطر له أنا لم أرى الهلال فلست مخاطبا بهذا الحديث، وأنا الآن معك أختلف في مواقيت الصلاة، فأنت الآن أنا صليت صلاة الصبح وعندك أنت صلاة الظهر الآن، فإذا اختلفنا في مواقيت الصلوات صباحا ومساء إذا نختلف أيضا في مواقيت الصيام في دخول الشهر وخروجه وفي الإمساك والإفطار، وهذا مشاهد صحيح. يعني الآن المسلمون الذين هم في ماليزيا وأندونيسيا في أقصى شرق الكرة الأرضية ما تستطيع أن تجعلهم على توقيت واحد مع المسلمين الذين في أمريكا والبرازيل، تستطيع؟ ما تستطيع. والمسلمون الذين هم الآن قريبون أو الذين هم قريبون من القطب الشمالي في البلاد الإسكندنافية مثل النرويج وما فوقها لا تستطيع أن تجعلهم على توقيت واحد لا في الصلوات ولا في الصيام مع مسلمي إفريقيا مثلا أو جنوب إفريقيا، إذن المطالع تختلف، فهذه مسألة يعاد فيها الاختلاف المطالع. نأتي الآن إلى حالنا نحن، إذا كنا في دولة إسلامية فإننا نتبع في ذلك قول من؟ قول السلطان الأعلى في الدولة ونائبه، فإذا تقرر عند مؤسسة الإفتاء أنه رمضان يجب علينا اعتبار هذا القول جمعا للكلمة ودفعا للفتنة. فمن الآن ما يجي شخص يقول لك أنا مش نتبع السعودية ولا نتبع مكة، نقول هذا قول من الأقوال ولا حاجة أن تشذ، أنت لماذا تريد أن تشذ عن المجموعة؟ فالصوم يوم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت ستعمل بدليل، ما هو الدليل الذي تعمل به؟ الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، ولا حاجة أن تفتح باب فتنة على نفسك وعلى غيرك، فأنت عامل بالدليل، أنت عامل بش بالدليل. يبقى مسألة المسلمين الذين يعيشون في بلاد الغرب وليس لهم سلطان مسلم، هؤلاء قال أهل العلم لا بد أن يكون لهم من المراكز الإسلامية الذين يكون لهم حكم السلطان المسلم، لأن المسلمين في بلاد الغرب عندهم مراكز إسلامية ولا مراكز إسلامية وعندهم هيئة شرعية وعندهم علماء معهم يعودون إلى مشايخهم وعلمائهم. طيب فإذا لم يكن كذلك يعودون إلى أقرب دولة إسلامية إليهم، أقرب دولة إسلامية يعتبرون توقيتها في دخول رمضان وخروجه. الآن عرفنا بماذا يدخل رمضان، برؤيته، بيش برؤيته، لأن الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لو قال قائل أنا لا أصوم إلا إذا رأيته، طيب هب أن هذه المدينة لبدت بالسحب ومدينة أخرى بعيدة 10 كيلومتر سوسة السماء صاحية، هؤلاء رأوا الهلال وأنتم هنا في مدينتكم لم تروا الهلال، ها هل يقال هؤلاء يصومون وأنتم تفطرون؟ أيوة رجعنا. طيب إذن يثبت دخول شهر رمضان بماذا؟ بيش؟ لماذا نعتبر رؤية أهل سوسة؟ نقول لأن البلد واحد، القطر واحد هذا أولا، ثم النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ما هو السبب؟ هل كان في زمانه وسائل اتصال؟ أجيبه الخبر اليوم يصل في ثانية أم لا؟ أجيبه في ثانية قطعا، ويدخل رمضان بتتمة شعبان 30، هذا هو السبب الثاني، يدخل رمضان إذا أتممنا شعبان 30، لأن الأشهر القمرية ليس فيها 31، الأشهر القمرية ليس فيها لا 28 ولا 31، شهر القمري إما 29 وإما 30، تمام. فيدخل رمضان بتتمة شعبان 30، وهذا كيف يكون؟ إما باليقين ترى أين الهلال ليلة ماذا؟ غابت شمس يوم 29، اليوم 29 شعبان غابت الشمس، الليلة هذه إيش تسمى؟ ليلة شك، ولا ما هي ليلة شك؟ لا ليست ليلة شك، ليلة شك إذا حيل بيننا وبين رؤيته، أما إذا كانت السماء صاحية وترى أين الهلال، ترى أين بمعنى اجتمعنا نتراءه ونتحرى رؤيته، فلم نره، إذن غدا يكون شعبان ولا رمضان؟ شعبان، لم نر الهلال. إذن إذا أفطرنا غدا الذي هو اليوم 30 من شهر شعبان، غابت شمس غدا، إيش نقول؟ دخل رمضان دخولا محققا، دخولا محققا، لأن الشهر لا يمكن أن يجاوز 30، فهمنا؟ بقي الإشكال فيما لو كانت السماء ملبدة بالسحب وحيل بيننا وبينه غيم. نرجع إلى السنة، حديث ابن عمر نفسه، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي، وفي لفظ فإن غبي عليكم فاقدروا له، فوقع الإشكال عند الفقهاء في هذا الأمر فاقدروا له، فقيل فاقدروا من القدر وهو التضييق، فاقدروا له ضيقوا عليه، كيف ضيقوا عليه؟ قال خلاص اعتبروه 29، وقيل اقدروا له اجعلوه 30، وقيل اقدروا له قدروا له احسبوا له، ارجعوا للعادة الغالبة، إذا كان شفتوا جمادة الثانية ورجب 30 30، رأوا هذا 9، إذن فما غيم لغد ورمضان، ولكن هذا المجمل جاء بيانه في حديث رواه الإمام مسلم من حديث ابن عمر أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال فاقدروا له 30، فاقدروا له 30، وفي لفظ فأتموا عدة شعبان 30، فبين ما معنى القدر هنا، بين معنى القدر وهو تتمة شعبان 30. الخلاصة، اليوم غابت شمس يوم 29 من شعبان، مركزين معايا ولا؟ طيب، غابت شمس يوم 29، الدنيا مسحبة، حيل بيننا وبين رؤية الهلال، يقول الفقهاء سحاب أو قطر، القطر الغبار الكثير ولا شيء آخر، ما استطعنا رؤيته، يعني غدا إما أن يكون 30 شعبان وإما أن يكون 1 رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال أتم عدة شعبان 30. إذن ماذا نصنع؟ نصبح صائمين ولا مفطرين؟ مفطرين، لأن الشرع أراد أن يتعبد المكلف باستراحة صدر، لا يريد الله جل وعلا من عباده أن يتعبدوا له على وجه الشك والاضطراب، لا لا، لا نعبد الله إلا على يقين، فهمنا الآن؟ إذن إذا حيل بيننا وبين رؤيته ماذا نصنع؟ نتم 30 يوما، وبعد غد نصبح صائمين ولله الحمد والمنة، لقوله صلى الله عليه وسلم فأتم له عدة شعبان 30 بنص الحديث الثابت في الصحيحين، أتم له عدة شعبان 30. ولكن كما قلت، نرجع، لو كان عندنا احنا مسحبة هنا في الساحل وفي تونس العاصمة وما جاورها صحو، نقول الرؤية تعنينا ولا ما تعنينا؟ تعنينا قطعا، الرؤية تعنينا. ولذلك من استدل بحديث قريب الذي صار يتشبث به بعض طالبة العلم، حديث قريب هذا شو رواه مسلم، قريب مولى ابن عباس، روى عن ابن عباس أن الصحابة اختلفوا في الفطر بين في عهد معاوية بن أبي سفيان، أما معاوية رضي الله عنه وارضاه فإنهم أفطروا يوم جمعة، وأما ابن عباس وأصحابه بالمدينة فأنهم أفطروا يوم السبت. فلما سئل ابن عباس وقيل له ألا تكتفي برؤية أهل الشام رؤية معاوية؟ قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول هذا ليس فيه دليل. لماذا؟ لأنه فهم صحابي، هذا أولا، هو فهم صحابي واجتهاد، وهذا اجتهاد منقوض بقول غيره من الصحابة، هذا واحد. اثنين، هذا لا يمكن أن يقال به اليوم، لأن الخبر في ذلك الزمان كيف متى يصل؟ أجيبه بعد مدة. واليوم، اليوم الخبر في لحظة، تفتح على القناة على الانترنت بالهاتف على طول يأتيك الخبر. إذن لا تستطيع أن تستدل بحديث كريب. فمن الآن هذا الذي رواه مسلم تشبث في بعض طلبة العلم وصار عملنا مشكلة هناك بلاد الغرب، ما قبقنا نعاني فيه حتى الحمد لله رب إلى سواء السبيل. طيب نرجع الآن. يثبت دخول رمضان بواحد من أمرين، إما برؤيته أو بتتمة شعبان 30. يتفرع على هذا البحث سؤال: حكم صيام يوم الشك. أولا، ما هو يوم الشك؟ ما هو يوم الشك؟ أحسنت. يوم الشك شرطه أن تكون السماء مغيمة ليلة 30 شعبان أو 1 من رمضان، هذا يوم شك. لأن السماء لو كانت صاحية وترأين الهلال ولم نره لا يعتبر يوم شك، بل هو يوم يقين أنه ليس من رمضان بل هو من شعبان. لكن السماء مغيمة اليوم، اليوم مغيمة السماء، ترأينا واجتهدنا وتحرينا فلم نره، ها، إذن غدا يوم شك، الليلة ليل شك وغدا يوم شك. صيام يوم الشك مختلف فيه بين الفقهاء. فمثلا ابن عمر رضي الله عنهما كان يصومه ويلزم أهله فقط بصيامه احتياطا. إيش؟ احتياطا. ويرى بعض أهل العلم أنه يستحب صومه، ويرى بعض أهل العلم أنه لا يصام، فالمشهور مذهب مالك كراهة صومه، وصرح بعض أهل العلم بحرمة ذلك، والصحيح أنه محرم. لماذا؟ لما رواه أبو داود واصلا للحديث الذي خرجه البخاري تعليقا عن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فهذا صحابي قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والمعصية لا تثبت إلا بفعل محرم وترك واجب، لا بفعل المكروه. المكروه لا يترتب عليه معصية. واحد عمل المكروه نقول له عصيت؟ لا. من الذي نقول له عصيت؟ إذا ترك أمرا أو فعل محرما. فيوم الشك صيامه محرم، هذا الأقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أخشى الناس لله وأتقى الناس لله ها أراد أن يفصل صيام رمضان عن صيام شعبان، ولهذا نهى بصريح العبارة، قال: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، يكون عنده عادة، مثل يصوم الاثنين والخميس مثلا، فاليوم يوم خميس وغدا رمضان، يجوز لك إن كان لك عادة من صيام، كان لك عادة، ولا عندك كفارة ولا عندك قضاء ضاق عليك الوقت غدو رمضان وآخر نهار مش تقضي، اقضي لا بأس. ولهذا قال: إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، أو نذره مثلا، قال: لله علي إن رجع المسافر فلان ولدي من السفر أن أصبح صائما. فجاء الولد، جاء مع الفجر بالضبط، فأقول خلاص تو ذاك اليوم عليك أن تصومه نذرا لله، لأن له سببا. إذن فهمنا الآن، رمضان يثبت إما برؤيته أو بتتمة شعبان 30. السؤال عن صيام يوم الشك، الصحيح أنه حرام. من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وهذا قول عمار ابن ياسر رضي الله عنه، ولا يقول ذلك إلا لسماعه التشديد في النهي. الصحابة يميزون دلالات النصوص، يعرفون النص الذي يكون للوجوب أو يكون للاستحباب، الذي يكون للكراهة، الذي يكون للتحريم قطعا. طيب، هذا عن مسألة متى يدخل شهر رمضان. إذن أنتم بأي قول ستأخذون؟ بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم يوم يصوم الناس، والفطر يوم يفطر الناس. اي نعم، اي نعم. ولا نشق العصا ونخرج عن الناس، ها؟ صارت هذه من قبله، صارت ولا صارت؟ اشكاليات في الأسرة الواحدة، تجد النزاع بين الزوج وزوجته، هذا متبع كذا وهذا متبع كذا، ونحن لسنا في حاجة إلى هذا، لسنا في حاجة إلى هذا، ولا في حاجة، لسنا في حاجة إلى هذا. نصوم ونحن مستريحون، عاملون بمقتضى دليل شرعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، بقي لنا أن نتكلم عن ماذا بعد هذا؟ عن النية، عن النية. النية شرط في المشهور من مذهب الإمام مالك، وعند الجمهور أنها ركن من أركان الصيام، والنية محلها القلب. بعض أهل العلم قال إنه يجب أولا في النية، يجب تبييت النية من الليل بالنسبة للفريضة، بالنسبة للفريضة، يعني للصوم الواجب يجب تبييت النية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. لا صيام يعني لا صح. وهذا يشمل ما لو كان الصوم واجبا بغير سبب كصيام رمضان، أو واجبا بسبب كالقضاء أو الكفارة، يجب التبييت من الليل. والمراد بتبييت النية من الليل أن تكون النية قبل طلوع الفجر الثاني، قبل الشروع فيه. فلو أنه نام بعد صلاة العشاء وما جاء طرأ على باله أنه سيصوم غدا، واستيقظ قبل الفجر بربع ساعة ونوى الصيام، ايش نقول؟ نقول نعم. لو قال ما الفجر ما زاد له ربع ساعة، نقول ربع ساعة هو الآن ليل ولا ما هو ليل؟ ها؟ الليل متى ينتهي؟ بطلوع، بطلوع الفجر. إذا لا يزال في ليلة بالنسبة للفريضة. والمشهور من مذهب مالك رحمه الله أنه لا يشترط لكل يوم نية، بل نية واحدة من أول الشهر تجزئ إلى آخره، بشرط أن لا يقطع رمضان بفطر، بفطر في سفر أو مرض أو نحو ذلك. أما إذا قطع وجب تجديد النية، نية واحدة تجزئ. وهذا القول هو الأيسر للناس، ولا مش أيسر، أيسر. فكيف ننوي؟ هل نقول ليلة رمضان: اللهم إني نويت صيام رمضان في مساكن في الجبلين عام 36 و400 ألف للهجرة النبوية سنة 2015 نهار 17 جوان، ها، على الساعة الفلانية، ومش نعديه في الجمل كبير ها يقول هذا صحيح؟ النية محلها القلب، لا يتلفظ بها. يعني واحد ضبط المنبه الريفي في الهاتف ولا منبه، واستيقظ وفزز المرأة، قامت أعدت له السحور فملأ بطنه، أكل وشرب وتوضى وراح صلى الفجر مع الجماعة ووفقه الله، ثم ذهب إلى عمله وجاء قال: آه لم أنوي الصيام. علاش؟ قال: ما قلتش اللهم إني نويت الصيام. طيب والخمسة كيلو اللي كليتها شنية هذه؟ هذا كله لا يعتبر من النية؟ ها؟ مو لما جاء الشخص إلى أبي الوفاء ابن عقيل من علماء الحنابلة، الرجل كان جنوبا مر على نهر فانغمس فيه وصلى، انغمس ثم خرج وصلى، فحدثه الشيطان قالوا كيش تصلي وانت لم تغتسل بنية؟ فذهب إلى أبي الوفاء بن عقيل رحمه الله، قال يا أبا الوفاء السير فاه فاه، راني كنت على جنابة ومررت بنهر فانغمست في نهر، استقبلت القبلة وصليت ولم أنوي رفع الجنابة، ماذا أصنع؟ قال لا تصلي أصلا. قال كيف؟ قال لا تصلي، سقطت عنك الصلاة. قال ولما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم عن المجنون حتى يعقل. مجنون ولا بعقله هذا؟ يعني لماذا انغمس في النهر؟ ايش يعمل؟ ها؟ يطلع في البابوش. ليش انغمس في النهر هو؟ تو انت الان لما تكون على غير وضوء وين مش تمشي؟ البيت الحمام، صح ولا؟ مش تمشي اللافابو على طول وتحل الشيشمه. انت ذهابك للحمام هذا عندك نيت شنو؟ مش تنعس ولا مش تاكل؟ اذا لا تحتاج ان تقول نويت الوضوء، لا تحتاج، لان النيه محلها ايش؟ القلب. النية محلها القلب ولا يتلفظ بها إلا موسوس، الموسوس هو اللي يتلفظ بالنية، لا تحتاج. الصلاة نفس الشيء، جيت أنت الآن خرجت من دارك وجيت وجالس إما من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء أو خرجت بعد أن سمعت الأذان توضيت وجيت للجامعة، هل تحتاج وأنت ستكبر صلاة العشي؟ حاضر. ما تحتاج أصلا. أنت لماذا خرجت من بيتك؟ إذن النية، نعم، التبحبيح لا يرفع، لا ترفع الجنابة، لا، هذه مسألة أخرى. الرجل هذا الذي سأل أبا الوفاء انغمس بنية رفع الحدث وصلى مباشرة، لا، النية موجودة، لأن الإشكال اللي أشكل عليه أنه لم يتلفظ، أنه لم يتلفظ، فظن أن التلفظ شرط لتحقيق النية، التلفظ ليس شرطا. ما دام خرجت من دارك وجيت تصلي في الظهر، أنت ليش جيت للجامعة في وقت الظهر بعد ما سمعت الأذان؟ لماذا أتيت؟ عندك نية ماذا؟ إذا النية موجودة، لا تحتاج أن تقول ليش نويت صلاة الظهر، حاضر ولا قضاء ولا ما أدريش، لا تحتاج. كل هذا باب وسوسة فتحه الشيطان على الناس، لا تحتاج. طيب نرجع، النية في الفرض يجب تبييتها منين؟ من الليل، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. هذا بالنسبة ليش؟ لصيام الفرض. ومذهب مالك أن نية واحدة تكفي لكل شهر. تم. طيب، أما بالنسبة للنافلة، بالنسبة للنافلة فالأكمل، الأكمل أن يبيت النية من الليل. نوى أن يصوم غدا لأنه الاثنين، نوى أن يصوم غدا لأنه يوم الخميس وهما يومان ترفع فيهما الأعمال إلى الله عز وجل، نوى صيام هذين اليومين، نقول بيت النية. نوى صيام يوم عرفة وهو مقيم ليس بحاج، نوى صيام يوم عاشوراء، نوى صيام أيام البيض والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، نقول بيت النية، بيت النية، هذا الأكمل. لكن النفل شأنه أهون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صام نافلة دون أن يبيت النية من الليل، ودليل ذلك حديث عائشة عند أهل السنن وسنده صحيح، حينما دخل على عائشة وقد أصابه الجوع، شوفوا عليه الصلاة والسلام، قال هل عندكم شيء؟ هل عندكم شيء؟ قالت لا. بل يفكر في كلمة لابس، عندكم حاجة؟ قالت لا. لا كعبة بطاطا؟ لا كسرة خبز؟ حبة شعير شيء عظيمة؟ لا. قالت لا، وهي صادقة في إخبارها. قال إني إذا صائم، إني إذا صائم. فأنشأ نية الصيام في النهار، الآن أنشأها في النهار، لكن هذا في صيام النفل والفرض، هذا في صيام النفل. فهل الأجر سواء؟ هل أجر من بيت النية في صيام النفل فنوى من الليل كأجر من أنشأها في أثناء النهار؟ الأجر يختلف، لأن الذي بيت النية من الليل عزم، والثاني عرض عارض فنوى الصيام. مثال ذلك، خرج الإنسان لكن بشرط، يصح الصيام هنا ولم يصح؟ بشرط أن لم يأكل بعد الفجر شيئا. أما إذا كان أكل بعد الفجر وافطر فطور الصباح وروح وقت الغداء وقال لها مراش عندك، قالت خي أنت قضيت لي والله ما عندي شيء، قال لها إني إذا صائم. فقه هذا، فقه 2015 يصح هذا؟ ليش؟ لماذا؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم قال إني إذا صائم، ما الفرق؟ لأنه لم يأكل شيئا بعد الفجر، وهذا هذا أفطر، أفطر بعد الفجر، هذا أفطر بعد الفجر، فانتهك النهار لا يستطيع أن يصوم. والصوم قد اتفقنا في التعريف أنه ترك المفطرات من طلوع الفجر الثاني إلى مغيب الشمس، وهذا قد أكل وشرب انتهى. طيب، إذن هذا عن البحث المتعلق كيف يثبت دخول شهر رمضان. خلاف العلماء في مسألة الرؤية وإثبات الشهر والالتزام بها. البحث الثالث يتعلق بالنية، يتعلق بإيش؟ بالنية، يتعلق بالنية. ومما يلحق بهذا أن المعين لا يصرف إلى المعين، المعين لا بد له من نية خاصة. يعني مثلا لو نوى غدا أن يصوم الاثنين تقربا إلى الله عز وجل، لأن يوم الاثنين يستحب صيامه، وفي أثناء النهار اتذكر أنه عليه يوم قديم ولا كفارة، كفارة يمين مثلا، آية قال آية برا هنا هكا في هكا، إيش نقول؟ لا لا يصح، لا ينتقل هنا من الأدنى إلى الأعلى، لا ينتقل. العكس، لو نواه من الليل قضاء، لو نواه قضاء وشرع فيه قضاء فعلا وهو صائم، أخبرته زوجته إيش بيك؟ قال عندك النهار، أخي ما قصمتك؟ بالحق صمت، إيه ما كنت صمت، برئت ذمتك. قال إذن أنا صائم نفلا، يصح؟ يصح ولا حرج، لأن الانتقال من الأعلى إلى الأدنى جاز، هذا كشأن الصلوات، هذا فيما يتعلق بش بالنية. بقي لنا البحث إن شاء الله تعالى غدا في مفسدات الصوم، سنتكلم عن مفسدات الصوم ومستحبات الصوم ومكروهات الصوم، كل نوى بدرس مستقل إن شاء الله تعالى. وأسأل الله أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والالتزام بنهج سيد النبيين وإمام المتقين صلى الله عليه وسلم.